بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبي ووكيع عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال: وكيع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ابن نمير: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. قلت أنا: ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا بدء العود إلى الدروس بعد هذه الفترة من الانقطاع بسبب شهر رمضان، الذي أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم ما كان فيه من صيام وقيام، ويتقبل منا صالح الأعمال. لا زال الإمام مسلم رحمه الله يتكلم عن الأحاديث المتعلقة ببيان أهمية التوحيد وأهمية لا إله إلا الله، فأورد هنا بإسناده قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، وهو ثقة أخرج له الجماعة، قال: حدثنا أبي كذلك، ووكيع وهو ابن الجراح الرؤاسي ثقة أخرج له الجماعة، عن الأعمش سليمان بن مهران ثقة أخرج له الجماعة، عن شقيق وهو ابن سلمة ثقة أخرج له الجماعة، عن عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. قال: وكيع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ابن نمير: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كما تقدم معنا كثيرا من حسن صنع الإمام مسلم رحمه الله رحمة واسعة، وأنه يعتني بالألفاظ، فإن رواية وكيع للحديث أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما رواية ابن نمير فإنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هناك فرق بين قال وبين سمعت، وإن كان هذا ليس له أثر هنا في هذا الحديث، من حيث أن ابن مسعود من علماء الصحابة وقد سمع الكثير من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا كانت في غير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا يكون أقوى؟ هل تكون صيغة سمعت أقوى أم قال؟ ما تكون صيغة الأداء هنا أقوى؟ تكون سمعت تكون أقوى، لأن قال قد يكون هناك واسطة لم يذكرها المحدث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. ففي الحديث خطورة الشرك، وأن الشرك قليله وكثيره لا يغفره الله سبحانه وتعالى، وسواء كان هذا الشرك شرك في الاعتقاد، أو كان شرك في الأقوال، كمن يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله أو يسجد لغير الله أو غير ذلك، فإن هذا الشرك لا يغفره الله جل وعلا، ومن وقع فيه فهو مستحق للنار، لقوله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا يدل على أن ما دون ذلك، أي ما دون الشرك، يكون تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله عفى عنه، وإن شاء عذب صاحبه. أما الشرك فإن الله جل وعلا لا يغفره. وهل عدم المغفرة للشرك الأكبر والشرك الأصغر، أم هو للشرك الأكبر وصاحب الشرك الأصغر يكون تحت مشيئة الله، حاله كحال صاحب الكبيرة التي لم يتب منها. خلاف بين أهل العلم، وفي المسألة استدلالات وتقريرات لأهل العلم، والذي يظهر والله أعلم وهو قول جماعة من العلماء أن قول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به هذه في الشرك الأكبر، وأن الشرك الأصغر يكون تحت المشيئة، إن شاء الله جل وعلا عفى عن صاحبه، وإن شاء عذبه. وكما هو معلوم لديكم أن هناك فرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، فإن الشرك الأكبر مخرج من الملة، والشرك الأصغر غير مخرج من الملة، غير مخرج من الدين. وصاحب الشرك الأكبر مخلد في النار، صاحب الشرك الأصغر غير مخلد في النار. ومن الأمور المهمة هي أن نضبط تعريف الشرك الأصغر. والشرك الأصغر هو كل ما سماه الشارع شركا وليس مخرج من الدين، ليس مخرج من الملة، كل ما سماه الشارع شركا. وبعض أهل العلم قال كل وسيلة أدت إلى الشرك الأكبر، وهذا أوسع، هذا يكون نطاقه أوسع من تعريف الشرك الأصغر بأنه ما سماه الشارع شركا. لأن في قول بعض أهل العلم كل وسيلة أدت إلى الشرك الأكبر فهي شرك أصغر، فإنه يدخل فيه ما سماه الشارع شركا أو ما لم يسمه شركا وهو وسيلة، فيكون هذا أوسع. فقال في الحديث من مات وهو أو من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، شيئا نكرة في سياق الشرط، فتفيد العموم، يعني أي شيء، أي شيء. فلو أنه تعبد لله وصام وصلى ولكنه دعا غير الله، دعاء غير الله عبادة، أو الدعاء هو عبادة أو ليس بعبادة، الدعاء عبادة. فلو قال يا فلان وهو يدعو الأموات أغثني، اشفي مريضي، فرج كربتي، ارزقني مالا أو ارزقني ولدا أو غير ذلك، فإن هذا شرك، لأنه صرف العبادة لغير الله. وما الدليل أن هذه عبادة؟ قول الله جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، سمى الدعاء عبادة. وقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا، فلما اعتزلهم وما يعبدون. فهذا يدل على أن الدعاء عبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وهكذا في غير الدعاء من العبادات، من ذبح لغير الله، إن النبي عليه الصلاة والسلام قال من ذبح لغير الله فقد أشرك، وغير ذلك من أنواع العبادات. فمن مات وهو يشرك، أي حال موته كان مشركا، لأن من مات وقد تاب تاب الله عليه، والإسلام يجب ما قبله. قال ابن مسعود رضي الله عنه معقبا على هذا الحديث غير مستدرك رضي الله عنه وأرضاه وإنما مفيد، قال قلت أنا، وهذا من فهمه رضي الله عنه السديد، قال ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. هنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه استدل بأن انتفاء السبب انتفاء المسبب، إذا لم يكن مشركا فهو من أهل الجنة، إن لم يكن مشركا فهو من أهل الجنة، كما أن من كان مشركا فهو من أهل النار. وهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، هذا دخول أبدي، هذا دخول أبدي، ليس مثل دخول أهل الكبائر الذين يعذبون، فإن دخولهم النار غير أبدي، يعذبون على قدر ذنوبهم ثم يكون مآلهم إلى الجنة. فقال ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وهذا دليل على فضل التوحيد، وأن من مات وقد فعل ما فعل من المعاصي والكبائر التي تنقص إيمانه وتضعف توحيده، ولكن عنده أصل التوحيد، فإنه وإن عذب في نار جهنم إلا أن مآله إلى الجنة، لأن الله جل وعلا لا يخلد في النار من مات موحدا وإن كان عنده شيء من المعاصي الكبائر لم يتب منها، فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه، وإن عذبه جل وعلا فإنه لا يخلده في النار، لا يخلده في النار. وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة، خلافا لعقيدة الخوارج المارقة الذين يرون أن فاعل الكبيرة هو كافر في الدنيا ومخلد في النار في الآخرة، وخلافا كذلك لعقيدة المعتزلة الذين يرون أن فاعل الكبيرة في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، فلا هو مؤمن ولا هو كافر، وفي الآخرة يوافقون الخوارج على أنه مخلد في النار. والخوارج والمعتزلة يسمون عند علماء الفرق بالوعيدية، لأنهم أخذوا بأحاديث وآيات الوعيد وتركوا أحاديث وآيات الرجاء والوعد، فلذلك صار عندهم هذا الانحراف الكبير حتى كفروا المسلمين وبنوا على تكفير المسلمين أمر التخليد في النار وغير ذلك من العقائد الفاسدة، وهما أول الفرق خروجا على أهل الإسلام، وإن كان الأول على الإطلاق هم الخوارج، فإن أول خروجهم أو مبدأ الخروج كان من ذي الخويصرة التميمي رأسهم الذي رفض وخرج عن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ومن يعدل إن لم أعدل، فتولى هذا الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضيضه هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله ما الموجبتان؟ قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار.
ثم أورد الحديث بطريق آخر، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب ومحمد بن العلاء ثقة أخرج له الجماعة، وأبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج له الجماعة إلا الترمذي، قال حدثنا أبو معاوية ومحمد بن خازم الضرير ثقة أخرج له الجماعة، عن الأعمش سليمان بن مهران عن أبي سفيان وهو طلحة الواسطي صدوق أخرج له الجماعة، عن جابر وهو ابن عبد الله رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله ما الموجبتان، يعني التي توجب الجنة والنار، هذا المقصود. والوجوب هنا هو كالحق في قوله جل حق الله تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله. المقصود أن ما الأمر الذي يكون سببا لدخول النار وسببا لدخول الجنة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. فالنفي في الأول للشرك صغيره وكبيره، فمن لم يقع في الشرك ليس الأصغر والأكبر، وإنما نقول الشرك الأكبر سواء كان يسيرا أو كان كثيرا، لو أنه فعل 100 نوع من الشرك الأكبر أو فعل نوعا واحدا فهما سواء، فهو مخرج من الدين. ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. نعم.
قال: وحدثني أبو أيوب الغيلاني سليمان بن عبيد الله وحجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا قرة عن أبي الزبير قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به دخل النار. قال أبو أيوب أبو الزبير عن جابر.
نعم. وساق كذلك الحديث بإسناد آخر قال: وحدثني أبو أيوب الغيلاني وهو ثقة أخرج له المسلم والنسائي واسمه سليمان بن عبيد الله، قال: وحجاج بن الشاعر ثقة أخرج له مسلم وأبو داود، قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو. عبد الملك بن عمرو ثقة أخرج له الجماعة، قال: حدثنا قرة وهو ابن خالد السدوسي ثقة أخرج له الجماعة عن أبي الزبير وهو صدوق أخرج له الجماعة، قال: حدثنا جابر بن عبد الله، وذكر الحديث. نعم.
قال: وحدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن أبي الزبير عن جابر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله.
نعم. ثم ساق إسنادا آخر أيضا قال: حدثني إسحاق بن منصور وهو الكوسج ثقة أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، قال: حدثنا معاذ وهو ابن هشام الدستوائي ثقة أخرج له الجماعة، قال: حدثني أبي وهو هشام الدستوائي أخرج له الجماعة عن أبي الزبير عن جابر، وتقدم. نعم.
قال: وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال ابن مثنى حدثنا ابن قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور بن سويد قال: سمعت أبا ذر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاني جبريل عليه السلام فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق.
ثم ساق إسنادا آخر لحديث أبي ذر قال: حدثنا محمد بن مثنى وثقة أخرج له الجماعة، وابن بشار ومحمد بن بشار ثقة أخرج له الجماعة، قال الحافظ بن حجر في ترجمتهما: كان كفرسي رهان، يعني من منافستهما في الحديث وطلب الحديث. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر ثقة أخرج له الجماعة وهو مكثر في الرواية عن شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، قال: حدثنا شعبة وثقة أخرج له الجماعة عن واصل الأحدب ثقة أخرج له الجماعة عن المعرور بن سويد ثقة قال: سمعت أبا ذر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاني جبريل عليه السلام فبشرني. وهذا فيه حسن البشارة من جبريل عليه السلام للنبي عليه الصلاة والسلام ولهذه الأمة، ولذلك هذه الأمة من عقيدتها محبة جبريل، محبة جبريل عليه السلام، فإنه كان يحب هذه الأمة ويبشرها بالمبشرات الكثيرة. قال: فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق. هذا الاستفهام ليس استنكاري، إنما استفهام للمعرفة من أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه. فإنه لما سمع هذه البشارة وهي عامة مطلقة، من مات من أمة محمد عليه الصلاة والسلام لا يشرك بالله شيئا لم يحصل منه الشرك يدخل الجنة، فقال وإن زنى وإن سرق، وهذا فيه تعظيم هذين الكبيرتين أو هاتين الكبيرتين، لأنه لم يذكر غيرهما فدل على عظمهما. وفي كلا هاتين الكبيرتين الحد، سواء في الزنا لمن كان محصنا الرجم حتى الموت، أو كان غير محصن فالجلد 100 وتغريب عام، أو كان في السرقة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، فيه حد القطع. فلذلك أورد هذا السؤال أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه، وهذا فيه المراجعة في العلم، المراجعة في العلم والمدارسة، لك لا بأس أن تراجع من باب الاستفادة وليس من باب الاعتراض، إنه لا يليق بالمتلقي أن يكون سؤاله سؤال اعتراض، وإنما سؤاله سؤال استفهام، حتى لو استنكر شيئا فإنه من حسن السؤال أن يتأدب في طريقة سؤاله. فقال أبو ذر وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق. وفي الحديث أن الكبائر لا تسلب صاحبها اسم الإيمان، أن الكبائر لا تسلب صاحبها اسم الإيمان، وأنها لا تكون سببا لخلوده في النار، لا تكون سببا في خلوده في النار. وهذا الحديث من أحاديث الرجاء، من أحاديث الرجاء. والمؤمن في هذه الدنيا لا بد أن يعيش بين خوف ورجاء، فإذا غلب جانب الخوف أصابه القنوط، وإذا غلب جانب الرجاء أصابه الاتكال وترك العمل. وإنما هو كطائر له جناحان، جناح الخوف وجناح الرجاء، فإنه إذا طار بجناح الخوف لا يستطيع دون جناح الرجاء، وكذلك لا يستطيع بالجناح الآخر دون الأول، فالطائر لا يطير إلا بجناحين. فهكذا المسلم دائما يكون بين خوف ورجاء، بين رغبة ورهبة، وهكذا تتحقق لله سبحانه وتعالى العبادة الصحيحة، العبادة التي يتعبد العبد لله سبحانه وتعالى بها أن يكون بين خوف ورجاء. فإذا عمل العمل الصالح كان خائفا وجلا راجيا أن الله يتقبله منه غير متكلا عليه. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة راغبة في أن يتقبل الله سبحانه وتعالى العمل. ولا يغتر الإنسان بعبادته، لا بكثير صلاته، ولا بطول قيامه، ولا بكثرة قراءته، ولا بكثرة تعبده، فإن هذا ليس مقياس أبدا على صحة تعبد الله سبحانه وتعالى. فالعبرة بمتابعة السنة، والشأن العظيم أن الله جل وعلا يتقبل منك هذه العبادة، إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. نعم.
قال حدثني زهير بن حرب وأحمد بن الحسن بن خراش قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي قال حدثني حسين المعلم عن ابن بريدة أن يحيى بن يعمر حدثه أن أبا الأسود الديلي حدثه أن أبا ذر حدثه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم عليه ثوب أبيض، ثم أتيته فإذا هو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ، فجلست إليه فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة، قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق ثلاثا. ثم قال في الرابعة على رغم أنف أبي الذر. قال فخرج أبو ذر وهو يقول وإن رغم أنف أبي ذر.
ثم ساق الحديث بإسناد آخر قال حدثني زهير بن حرب وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد بن الحسن ثقة أخرج له مسلم والترمذي وهو ابن خراش. قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ثقة أخرج له الجماعة قال حدثنا أبي ثقة أخرج له الجماعة قال حدثني حسين المعلم كذلك قال عن ابن بريدة وهو ثقة أخرج له الجماعة أن يحيى بن يعمر ثقة أخرج له الجماعة حدثه أن أبا الأسود الديلي وهو الدؤلي يقال له الديلي ويقال له الدؤلي وهو من أول من اعتنى بكتابة النحو وقيل السبب في ذلك أنه كان يمشي في جنازة فسمع رجلا يسأل رجلا يقول له وهما في الجنازة من المتوفي؟ فقال له الله. قال لا أردت الميت. قال المتوفى. قال المتوفى. فعلم أن الناس بحاجة وهذا في أول الأمر. أما الآن فإن الكلام لا نحو فيه إلا من رحم الله وقد زل في هذا العلم خواص الناس قبل عوامهم للأسف الشديد وافتقده طلاب العلم قبل غيرهم وهذا من النقص الشديد والغبن الأكيد أن أهل العربية يحرمون منها فصار اللحن شديدا وكثيرا في صحفنا وفي بل حتى في أسماء المحلات وفي أسماء وفي عناوين الكتب وأشياء كثيرة تجد فيها اللحن الجلي وما ذاك إلا بسبب الضعف. فإذا كان أهل الفكر كما يقال وأهل الصحافة وكثير من أرباب العلم وبعض طلاب العلم يقعون في هذا فكيف بالعوام وكيف بمن هو بعيد عن شأن العلم وعن مجالسه وعن كتابة العلم. فاللائق بطالب العلم الحريص أن يحرص على هذا الباب غاية الحرص. فالنحو أولى أولا أن يعلم إذ الكلام دونه لن يفهم. فأحرص ما يحرص عليه طالب العلم أن يتفقه في باب النحو وأن يحرص على معرفة قواعد الإعراب. قال أن أبا ذر حدثه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم عليه ثوب أبيض. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب البياض من الثياب. ثم أتيته فإذا هو نائم. ثم أتيته وقد استيقظ فجلست إليه. وهذا من أدب الصحابي رضي الله عنه وأرضاه مع محبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام وتشوقهم لسماع حديثه إلا أنه ما أيقظه. جاء وجده نائم ذهب لم يصنع أمرا يكون سبب في استيقاظه صلى الله عليه وسلم فإن هذا ليس من الأدب معه صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أكثر الناس أدبا ومحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقال حينما استيقظ ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. وهذا كما سبق في فضيلة التوحيد. قال قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق ثلاثا. ثلاث مرات كررها النبي عليه الصلاة والسلام. هذا التكرار كما قلنا من أبي ذر لاستعظامه شأن دخول الجنة مع مباشرة الكبائر والتكرار منه صلى الله عليه وسلم للرد على أبي ذر للرد عليه هذا الاستعظام أو الاستغراب وليس الاستنكار، فإنهم لا يستنكرون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الرابعة: على رغم أنف أبي ذر، يعني على رغم أنف أبي ذر، هذا فيه ما تستعمله العرب ولا تريد معناه، أي وإن وضع أنفك في التراب، وإن وضع أنفك في التراب، قال رغم أنف فلان أي وضع أنفه في التراب، وهذا دليل على تحقيق هذا الأمر، على تحقيق هذا الأمر، وأنه أمر واقع، وأن من قال لا إله إلا الله، والمراد بقول لا إله إلا الله ليس اللفظ وإنما اللفظ والعمل بمقتضى لا إله إلا الله، فإن قول لا إله إلا الله دون العمل بمقتضى هذا لا تنفع لا إله إلا الله، لأن المطلوب من العبد العمل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، قال الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، أتبعه بالعمل. ولذلك شرع في الإسلام أمر الصلاة والزكاة والجهاد والحج وصوم رمضان، هذه كلها أعمال، ولو كانت لا إله إلا الله كافية لما طولبوا بالعمل، كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ولذلك كثير من الأمور هي من باب الواجبات ليس المستحبات، بر الوالدين وصلة الرحم، وهذه من باب الأمور الواجبة. فإذا معنى من قال لا إله إلا الله أو ما من عبد قال لا إله إلا الله، المراد أنه قال اللفظ وعمل بالمقتضى، وعمل بالمقتضى، فعبد عبد الله سبحانه وتعالى وحده، ونفى العبادة عما سواه. ومن عبودية الله سبحانه وتعالى الائتمار بأوامره جل وعلا، والائتمار بأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا أمر بذلك: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والحديث يدل على بغض أبي ذر للمعاصي، على بغضه رضي الله عنه للمعاصي. وفي قوله قال: فخرج أبو ذر وهو يقول: وإن رغم أنف أبي ذر، فيه حسن تصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى صار يكرر هذه الجملة التي هي عليه ليست له، هي عليه: وإن رغم أنف أبي ذر، فخرج وهو يكررها، وهذا من تصديقهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن حسن أدبهم معه عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا قال وحدثنا محمد بن رمح واللفظ متقارب قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن المقداد بن الأسود أنه أخبره أنه قال: يا رسول الله، أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله، أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله. قال: فقلت: يا رسول الله، إنه قد قطع يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعها، أفأقتله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال.
ثم أورد حديثا بوب له أهل العلم باب من قتل رجلا من الكفار بعد أن قال لا إله إلا الله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وهو ثقة أخرج له الجماعة، حدثنا ليث وهو ابن سعد ثقة أخرج له الجماعة، قال وحدثنا هذا إسناد آخر، محمد بن رمح وهو ثقة أخرج له مسلم وابن ماجة، قال واللفظ متقارب، قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب الزهري ثقة أخرج له الجماعة، عن عطاء بن يزيد ثقة، قال عن عبيد الله بن عدي بن الخيار وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، عن المقداد بن الأسود الصحابي الجليل المقداد بن الأسود وهو من أول من أسلم حتى قيل كان سابع سبعة في مكة دخلوا الإسلام وهاجر إلى الحبشة رضي الله عنه أرضاه، أنه أخبره أنه قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني؟ وهذا الحديث لا يعارض وصايا السلف في نهيهم عن الأسئلة التي لم تحدث، حينما جاء رجل إلى ابن عمر قال له أرأيت كذا، أرأيت رجل من أهل اليمن، قال دع أرأيت في اليمن، يعني لا تسأل عن أشياء لم تقع، هذا لا يعارض هذا الحديث، فإن السؤال هنا عن شيء لم يقع لحاجتهم إليه، لحاجتهم إليه، فإنهم ماضون رضي الله عنهم وأرضاهم في الغزوات ويقع لهم مثل هذا الأمر كثيرا فيحتاجون إلى السؤال عنه، ولذلك أقره النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينهه عن سؤال ما لم يقع. فإذا التفصيل أن ما لم يقع مما يحتاجه الإنسان ويباشره لا بأس، كمن يذهب ويسافر إلى منطقة معينة فيسأل يقول لو لم أجد كذا ماذا أصنع، وهو بحاجة إلى ذلك، أن يسأل عن أمر الصلاة أو التعامل مع أهل ذلك البلد إن لم يكونوا من أهل الإسلام، فهو يسأل عن شيء يحتاج إليه، ولا يقال له لا تسأل عن شيء لم يقع. وأما السؤال عما لم يقع فيكون منهيا عنه إذا لم يكن له به حاجة، فإن هذا يكون من الانشغال بما لا يفيد ولا منفعة فيه. فقال هنا أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة، لاذ يعني تعوذ بشجرة، اعتصم بشجرة أي خلف شجرة، فقال أسلمت لله، في رواية فقال لا إله إلا الله، يعني دخل في الإسلام. أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقتله. لو قال قائل هذا بعد أن حصل منه الخوف أن يقتل قالها تعوذا، قالها خوفا من القتل، هذا شيء لا نعلمه، فقالها تعوذا هذا ظن، ونحن لم نشق عن قلوب الناس، فكونه أسلم في ظاهر الأمر فإنه معصوم الدم، ولنا الحكم بالظاهر، والله جل وعلا يتولى السرائر. فقال قال لا تقتله، قلت يا رسول الله إنه قد قطع يدي، ثم قال ذلك بعد أن قطعها أفأقتله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. ما معنى هذا الأمر؟ معنى هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله أنك كنت معصوم الدم، فهو الآن معصوم الدم فلا يجوز قتله، لا يجوز قتله. وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته، ومعنى ذلك أنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته، أي قبل أن يقول لا إله إلا الله، من حيث
أن يقام عليك القصاص لأنك قتلته. واضح؟ قال هو بمنزلتك قبل أن تقتله، لأنه قال لا إله إلا الله فهو مثلك معصوم الدم، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. أنت بمنزلته يعني كان هو مستباح الدم، أليس كذلك؟ قبل أن يقول الكلمة، فأنت الآن قتلته وقد قال هذه الكلمة، فصرت مستباح الدم بماذا؟ بالقصاص. لماذا مستباح الدم بالقصاص؟ لأنه قتل نفسا مسلمة. واضح؟ قتل نفسا مسلمة، فلذلك استحق القتل، استحق القتل قصاصا. وقيل المعنى في قول النبي صلى الله عليه وسلم للمقداد أن هذا الرجل الذي أنت تريد أن تقتله هو مؤمن، كان مع قوم كفار قاتل معهم، فهو كان يخفي إيمانه كحالك أنت في مكة حينما كنت تخفي إيمانك، حينما كنت تخفي إيمانك. هذا توجيه أهل العلم لهذا المعنى. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج جميعا عن الزهري بهذا الإسناد. أما ابن جريج والأوزاعي ففي حديثهما قال أسلمت لله كما قال الليث، وأما معمر ففي حديثه فلما أهويت لأقتله قال لا إله إلا الله.
نعم. ثم ساق الإسناد للحديث طريق آخر، قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ثقة أخرج له الجماعة، وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق ثقة أخرج له الجماعة، عن معمر بن راشد ثقة أخرج له الجماعة قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا الوليد بن مسلم ثقة كثير التدليس أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي، عن الأوزاعي ثقة أخرج له الجماعة قال وحدثنا محمد بن رافع ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج ثقة أخرج له الجماعة، عن الزهري بهذا الإسناد قال أما ابن جريج والأوزاعي ففي حديثهما قال أسلمت لله كما قال الليث، وأما معمر ففي حديثه فلما هويت لأقتله قال لا إله إلا الله. ولعله ما روى ذلك أو روى ذلك بالمعنى، قال أسلمت لله معنى أنه قال لا إله إلا الله، معنى أنه قال لا إله إلا الله. هذا الحديث بهذه الأسانيد فيه المراجعة، جواز المراجعة في العلم. فأنت ربما تسأل عن سؤال فتستغرب الإجابة، فلك أن تراجع في العلم للتثبت من فهمك للسؤال، ولا شيء في ذلك. ولكن ليس من الأدب كما قال أهل العلم كثرة المراجعة، فإنك هنا لا بد أن تتهم فهمك لا أن تتهم فهم شيخك. وأن يعني أما أن تراجعه مرة أو مرتين فإن ذلك لا بأس به، من باب أن تتثبت من سمعك للمعلومة ومن فهمك لها. وفيه الحكم بالظاهر، وأنه يجب الحكم بالظاهر وعدم النظر في أمر السرائر، فأمر السرائر لله سبحانه وتعالى، فهو يعلم السر وأخفى جل وعلا. وأما الناس فإنهم يحكمون بظاهر ما يرون من الناس، فمن ظاهره الإسلام يحكم له بالإسلام، والله جل وعلا يتولى سريرته. وفيه خطورة القتل، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أن يقتل هذا الرجل مع أنهم في معركة وقد حصل منه ما حصل ربما من قتل المسلمين، وقطع يد هذا الصحابي، ومع ذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتله، مما يدل على أن الإسلام هو أحفظ الأديان للدماء، أحفظ الأديان للدماء وأحرص الشرائع على عدم سفك الدماء هو دين الإسلام. بل إن أمر الجهاد لم يشرع لقتل الناس كما يصوره بعض المغفلين. الجهاد ليس لقتل الناس، الجهاد لئلا تكون فتنة، ليدخل الناس في دين الله أفواجا رحمة بالناس. في جهاد الطلب المطلوب فتح المدن لتوحيد الله سبحانه وتعالى، إدخال الناس في الدين، إرشادهم إلى ما فيه نجاتهم. وأما تصوير أن دين الإسلام إنما أراد قتل وسفك الدماء، حتى أننا نجد داعش لا بارك الله فيهم ولا في أعمالهم، ولا مكن لهم ولا يسر لهم طريقا ولا فتح لهم مسلكا ولا هيأ لهم قلوبا، تركوا جميع الأحاديث والآيات التي فيها حفظ الدماء وخطورة القتل وحسن الدعوة، ولم يحفظوا إلا أتيناكم بالذبح. وجردوا هذا من سياقه وعلى أن القول بصحته، فإنهم لم يحفظوا من أدلة الشريعة إلا هذا اللفظ. وهكذا أهل الأهواء والضلال والانحراف، فإنهم يتركون المحكمات ويذهبون إلى المشتبهات. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما قرأ قول الله جل وعلا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، قال: أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. أولئك الذين سمى الله أصحاب المتشابه من الاستدلالات، فاحذروهم، احذروهم يعني اتركوهم، خالفوهم، تنبهوا لهم. فحفظ الدين للدماء أمره مقرر، بل إن من الضرورات الخمس التي يحافظ عليها الدين أمر الدماء، هو الحفاظ على النفس. نعم.
قال: وحدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عطاء بن يزيد الليثي ثم الجندعي أن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره أن المقداد بن عمرو بن الأسود الكندي، وكان حليفا لبني زهرة، وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: يا رسول الله، أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار؟ ثم ذكر بمثل حديث الليث.
نعم. ثم قال: وحدثنا حرملة بن يحيى والصدوق أخرج له مسلم والنسائي وابن ماجه قال أخبرنا ابن وهب وعبد الله بن وهب ثقة أخرج له الجماعة قال أخبرنا يونس بن يزيد ثقة أخرج له الجماعة عن ابن شهاب الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد الليثي أن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره أن المقداد بن عمرو ابن الأسود الكندي، ونلحظ هنا أنه قال أن المقداد بن عمرو ابن الأسود، ولم يقل أن المقداد بن عمرو ابن الأسود، والفرق بين الأمرين أن المقداد هو الذي صفته ابن الأسود وليس أبوه عمرو، فالتقدير أن المقداد ابن الأسود ابن عمرو، لأن ابن الأسود هي الصفة للمقداد، فالمقداد اشتهر بنسبته إلى ابن الأسود وليس إلى أبيه، فيقال المقداد ابن الأسود. فقال أن المقداد بن عمرو، ولذلك نونت عمرو هنا، ابن الأسود الكندي، وهو في الحقيقة ليس من كندة، ولكنه كما يقال أبوه دخل حليفا مع كندة فنسب إليها. نعم قال وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه من الميزات التي تميز بعض الصحابة بها أنه يقال فيه شهد بدرا، لأنه كما جاء في الحديث لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فهذه فضيلة لأهل بدر أنه قال يا رسول الله إن لقيت رجلا من الكفار. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال أحا وقال وحدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم عن أبي معاوية كلاهما عن الأعمش عن أبي ظبيان عن أسامة بن زيد رضي الله عنه، وهذا حديث ابن أبي شيبة. قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا الحرقات من جهينة فأدركت رجلا فقال لا إله إلا الله فطعنته فوقع في نفسي من ذلك فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. قال فقال سعد وأنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين، يعني أسامة. قال قال رجل ألم يقل الله عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ فقال سعد قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة، وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة.
ثم ساق الإسناد للحديث فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة تقدم معنا قال حدثنا أبو خالد الأحمر وصدوق يخطئ أخرج له الجماعة، قال وحدثنا أبو كريب ثقة أخرج له الجماعة، وإسحاق بن إبراهيم هو ابن راهوية ثقة أخرج له الجماعة، عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير كلاهما عن الأعمش عن أبي ظبيان وحسين بن جندب ثقة عن أسامة بن زيد، وهذا حديث ابن أبي شيبة أي ما يسوقه الآن بلفظ حديث ابن أبي شيبة وليس حديث أبي كريب. قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، وهذا من حسن تنظيمه صلى الله عليه وسلم وترتيبه أنه كان يبعث السرايا. قال فصبحنا الحرقات من جهينة، هذه قبائل جاء في هذه الرواية الحرقات، جاء في رواية أخرى الحرقة من جهينة أي من قبيلة جهينة، وقبيلة جهينة من القبائل المعروفة ومنها بعض الصحابة رضي الله عنهم. قال فأدركت رجلا وهذا في الشجاعة من أسامة بن زيد أنه تبعه، وهكذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا شجعان ولذلك فتحوا البلدان ونشروا دين الله سبحانه وتعالى. قال فقال لا إله إلا الله عندما رآني أتبعه سأقتله، قال لا إله إلا الله، قال فطعنته فوقع في نفسي من ذلك. لماذا وقع في نفس أسامة؟ لأنه سمع قوله لا إله إلا الله، وليس عند أسامة بن زيد علم مسبق بأن من قال لا إله إلا الله في مثل هذه الحال أنه يترك، وإلا لما خالف أسامة رضي الله عنه وأرضاه، لكنها كما يقال حادثة لأول مرة تحدث له فاستشكلها. ما الذي جعله يستشكلها؟ أن الرجل قال هذه الكلمة، وإلا فإن أسامة يرى أن الرجل ما قالها دخولا في الإسلام وإنما خوفا من السيف. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ذكر له ذلك، وجاء في رواية أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره كما سيأتي معنا، قال أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ يعني ظاهر الأمر أنه قال لا إله إلا الله، دخل في الدين، دخل في الإسلام. فقال قلت يا رسول الله، هذا توضيح وبيان العذر، إنما قالها خوفا من السلاح، خوفا من القتل، وفي رواية إنما قالها تعوذا. قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم قالها، أي قالها تعوذا أم قالها رغبة ودخولا في الدين؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. هنا وقفة، إذا كان من قال لا إله إلا الله فإنه لا يقتل، فما معنى الحكم بالردة على من وقع في ناقض من نواقض الإسلام، وأن حكمه عند العلماء القتل إذا كان مسلما وخرج من الدين، سجد لغير الله أو كفر بغير الله أو كفر بالله سبحانه وتعالى أو غير ذلك، فحكم أهل العلم عليه القتل وهو يقول لا إله إلا الله. فإن المراد هنا أن من قالها وهو مشرك فإن هذا يكون عصمة له لأنه دخل في الدين، فلا يجوز أن يؤخذ بظن أنه كاذب أو بظن أنه يخاف من القتل، وإنما يجب قبول ذلك منه. وأما من قال ذلك من أهل الإسلام فإنه نقض الإسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماؤهم وأموالهم إلا بحقه وحسابهم على الله تعالى. فإذا من قال لا إله إلا الله وعمل بهذه الشهادة فلا يجوز أبدا أن يقتل. هنا أسامة طعن هذا الرجل وهو مشرك فقال لا إله إلا الله، فنهاه النبي عليه أو بين له النبي عليه الصلاة والسلام أن ما فعلته خطأ، فقال أفلا شققت عن قلبه؟ قال فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. هذا فيه خوف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولماذا قال تمنيت لو أني أسلمت يومئذ؟ يعني بعد أن قتلت الرجل، لأن الإسلام يجب ما قبله، الإسلام يجب ما قبله. فهم، وهذا يعني قول أسامة، أنه يريد أن يكون في الإسلام ولم يحصل منه ذنب، أنه يكون في الإسلام ولم يحصل منه معصية ولا كبيرة، فلذلك قال تمنيت أني أسلمت يومئذ، يومئذ أسلمت. وذلك لأن قلوبهم وجلة وخائفة. قال فقال سعد وأنا والله، سعد بن أبي وقاص قال وأنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين. ذو البطين هذا فيه جواز الإخبار بالوصف، كان عنده بطن فقال ذو البطين، ولذلك يجوز يعني من باب الإخبار وليس من باب التنقص، يجوز أن يقال الرجل الطويل أو الرجل القصير، جاء على سبيل الإخبار ليس على سبيل التنقص، فقال لا أقتل رجلا حتى يقتله ذو البطين. معنى هذا أن أسامة بن زيد متحرز جدا صار في قتل أي شخص بعدما سمع هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، دليل على تحرزه في القتل. تحرزه يا إخوة، عندما نقول تحرزه في القتل فإننا نتذكر أن أقواما من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا وينتسبون للإسلام ويقتلون لا حصرا ولا عدا لما يقتلون، فإنهم يقتلون الكبار والصغار والصبيان والنساء باسم نصرة الإسلام، وهم أعداء الدين، هم أعداء الإسلام، هم المشوهون للإسلام، هم الذين يستعدون أعداء الإسلام على الإسلام، هم الذين ينفرون من أهل الإسلام، وهم الخوارج على شتى مسمياتهم، قاعدة أو داعش أو غير ذلك من هذه الأسماء. قال وأنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين. قال رجل ألم يقل الله وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ فقال سعد، وهذا من فقهه، قال قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة، يعني القتال شرع لئلا تكون فتنة. قال وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة. وهذا دليل على أن من يخاطبه سعد هو من أهل الضلال، من أهل الأهواء. وأنهم يقاتلون لأجل القتل وبذلك تحصل الفتن. أما الجهاد وقتال المشركين فإنه لنشر الإسلام ولإدخال الناس ولإسعاد الناس، وليس المراد في ذلك قتلهم. لا شك أن أسامة رضي الله عنه وأرضاه قتل متأولا، قتل هذا الرجل الذي قال لا إله إلا الله متأولا، هو ظن أن الشهادة عند معاينة القتل كالشهادة عند الموت، لأن الله لا يقبل الشهادة إذا غرغرت النفس، فظن أسامة ولعله قاس ذلك بهذا. إذن كان حكمه حكم قتل الخطأ وليس التعمد والعمد، فهو لا يقتل. وعدم الدية عليه قال بعض أهل العلم لأن هذا قرابته أهل إشراك فلا يعطون الدية، وقيل لأنه كان لعله معسرا فلعله بعد ذلك، وقيل غير ذلك من الأقوال. طيب لماذا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا لم يخبره بأمر الدية؟ قال أهل العلم لأن تأخير البيان إلى وقت الحاجة يجوز، وفرق بين تأخير البيان إلى وقت الحاجة وتأخير البيان عن وقت الحاجة، فإن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، أما تأخير البيان إلى وقت الحاجة فهو جائز، هو جائز. والحديث فيه الحرص على الدماء، الدماء التي تحفظ هي الدماء المؤمنة والدماء المؤمنة. الدماء المؤمنة هو دم المسلم، الدماء المؤمنة هو دم المستأمن والمعاهد والذمي، فهذه الدماء محفوظة، ولذلك لا يكون القتل إلا لمن اعتدى، لم يقبل بهذا الدين واعتدى على أهل الإسلام. نعم.
قال حدثنا يعقوب الدورقي قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين قال حدثنا أبو ظبيان قال سمعت أسامة بن زيد بن حارثة يحدث قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة فصبحنا القوم فهزمناهم، قال ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال لا إله إلا الله، قال فكف عنه الأنصاري وطعنته برمحي حتى قتلته، قال فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال قلت يا رسول الله إنما كان متعوذا، قال فقال قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم.
ثم قال بإسناد آخر حدثنا يعقوب الدورقي وهو ثقة أخرج له الجماعة قال حدثنا هشيم وهو ابن بشير ثقة أخرج له الجماعة أخبرنا حسين وابن عبد الرحمن قال حدثنا أبو ظبيان وقد تقدم معنا قال سمعت أسامة بن زيد بن حارثة يحدث قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة وهما قبائل كما ذكرنا فصبحنا القوم فهزمناهم، قال ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، كان معي رجل من الأنصار فلحقنا رجل، قال فلما غشيناه جئنا عليه وأحطنا به قال لا إله إلا الله، قال فكف عنه الأنصاري لأنه أخذ بظاهر الأمر أن الرجل أسلم، وطعنته برمحي حتى قتلته، قال فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال قلت يا رسول الله إنما كان متعوذا، يعني لعل أسامة تعول قول الله جل وعلا فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، يعني أنهم حينما رأى الرجل العذاب رأى القتل قال لا إله إلا الله. قال فقال أقتلته، هذه الهمزة للاستفهام على سبيل الاستنكار ينكر عليه هذا الفعل، أقتلته وليس للاستفهام المجرد. قال بعدما قال لا إله إلا الله قال فما زال يكررها عليه حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم، وقلنا هذا لأن الإسلام يجب ما قبله. نعم نكتفي بهذا. شاء الله ونكمل في الدرس القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.